الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام عند قول المؤلف رحمه الله عن أم عطية نسيب الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الخيم أن يعتزلنا مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الخيم فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب وهو باب صلاة العيد بهذا الحديث، حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. قالت رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. وهذا فيه التأكيد من أمر العيد، في هذا التأكيد من أمر العيد، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء، وحتى أمر بإخراج من لا يخرج من النساء وهن العواتق وذوات الخدور، هن العواتق وذوات الخدور، حتى أمر بإخراج الخيم. وهذا في تأكيد لأمر العيد. وقد أخذ من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن صلاة العيد أوكد من صلاة الجمعة، صلاة العيد أوكد من صلاة الجمعة، فإن الجمعة لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج العواتق وذوات الخدور وإخراج الخيم، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في صلاة العيد. وهذا من توكيد أمرها، فلهذا ذهب كما قلنا شيخ الإسلام كما نقل ذلك عنه تلميذه العلام ابن القيم في كتاب حكم تارك الصلاة، نقل ذلك عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن هذا من يدل على أن صلاة العيد أوكد من صلاة الجمعة. ومما يدل على هذا المعنى ما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: حين اجتمع عيدان في يوم واحد، فكان العيد في يوم الجمعة، فاجتمع عيدان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذ الشمعة في يومكم هذا عيدان، فمن أحب أن يفتفي به وإن لمجمعون، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فأسقط النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة بصلاة العيد، أسقط الاجتماع للجمعة بالاجتماع للعيد. لقد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن أحب أن يجمع فليجمع وإن مجمعون. والجمعة لا تسقط إلا بما هو أوكد منها، وسقوط الجمعة بالعيد يدل على أن العيد أوكد من الجمعة. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة العيد واجبة على الأعيان، صلاة العيد واجبة على الأعيان، ف فإن النبي عليه الصلاة والسلام أسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد. صلاة الجمعة واجبة على الأعيان، فهكذا صلاة العيد. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام من أمرها كما في هذا الحديث، حتى أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض. فالقول بأنها من السنن قول فيه بعد، القول بأن صلاة العيد من السنن فيه بعد. وهناك من أهل العلم استدل على وجوب صلاة العيد بقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. هل أن المراد بالصلاة صلاة العيد والنحر الأضحية؟ وإلى هل ذهب عطاء وقتادة وغيرهم من التابعين وغيرهما من التابعين. وهكذا من أهل العلم أن يحتج على وجوب صلاة العيد بقول الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. أمر الله عز وجل بالتكبير بعد انقضاء عدة الصيام. فاحتج بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على وجوب صلاة العيد، وأن الأمر بذلك أو يدخل في الأمر بذلك الأمر بالتكبيرات في صلاة العيد، الأمر بالتكبيرات في صلاة العيد. وفي شيء من النظر والتأمل، فإن التكبيرات الزوائد في صلاة العيد مستحبة، ففي شيء من النظر والتأمل من حيث الاستدلال. والآية تشمل التكبير عند الذهاب إلى العيد وقبل صلاة العيد، وهذا من التكبير المستحب، وتشمل التكبير الزائد تكبيرة الزوائد وهي تكبيرات مستحبة. في الاستدلال شيء من التأمل. فعلى كل الأدلة قوية وظاهرة وهي تدل على وجوب صلاة العيد وأنها واجبة على الأعيان، وهي مسألة تنازع فيها العلماء. وأغرب العلامة النووي رحمه الله فنقل إجماع العلماء إلى أن صلاة العيد لا تجب على أعيان. النووي رحمه الله أغرب في هذه المسألة حيث أنه نقل إجماع أنها لا تجب على الأعيان، مع أن القول بوجوبها على الأعيان هو مذهب أبي حنيفة. القول بوجوبها على الأعيان هو مذهب أبي حنيفة. بل أغرب من هذا أن العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه حكم تارك الصلاة قرر أن مذهب الإمام الشافعي هو وجوب صلاة العيد على الأعيان. قرر هذا مذهب الإمام الشافعي، وناقش هذا الأمر واحتج لذلك وبين أن الشافعي رحمه الله يذهب إلى هذا المذهب، أن الشافعي رحمه الله يذهب إلى هذا المذهب ووجوب صلاة العيد على الأعيان. والمشهور على الحنابلة أن ذلك من فروض الكفاية، وعن المالكية أن ذلك من السنن. والقول بفرضية على الأعيان هو القول الظاهر من حيث الأدلة الصحيحة الصريحة في دلالتها على ما سبق بيانه وإيضاحه. والأمر في هذا الحديث بالنسبة للنساء لا يجب عند عامة العلماء، ونفى الخلاف في هذه المسألة الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، فبين أنه لا يعلم في ذلك نزاعا، أي في عدم وجوب ذلك على النساء، لا يعلم في ذلك نزاعا في عدم وجوب ذلك على النساء، وإنما هو من قبيل توكيد الاستحباب، وإن كانت المسألة حول نزاع كثير بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى استحباب ذلك كما هو مذهب إسحاق، فإنه يذهب إلى استحباب ذلك أي خروج النساء لصلاة العيد. ويقال هذا عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر ثبت عنه الأمران ثبت عنه إخراج النساء وعدم إخراج النساء، وكل ذلك صح عنه. ومن أهل العلم من يذهب إلى أن خروج النساء من الأمر المباح، لا يصل لحد الاستعمال، بل هو أمر مباح كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومن أهل العلم من يذهب إلى كراهة خروج النساء لصلاة العيد إلا العجائز، إلا العجائز، ولأحمد رحمه الله يذهب إلى هذا في رواية، وأبو حنيفة يمنع من ذلك ويستثني العجائز، فأبو حنيفة يمنع من ذلك أنه مجرد كراهة بل يرى المنع ويستثني العجائز، والإمام الشافعي رحمه الله يستثني العجائز، ومن لم تكن ذات شرف أي ليس لها جمال وهي حسنة فيستثني العجائز، والمرأة التي ليست بذات شرف ويريد بذلك ليست بجميلة، وما سوى ذلك فيرى عدم الخروج. والذي جره إلى ذلك اختلاف الأحوال، وأن الحال اختلف عما كان عليه الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أن الأمر اختلف عما كان عليه الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. على كل أقل ما يقال في ذلك هو الاستحمام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام مؤكد من ذلك توكيدا بالغا، فالأمر إلا يصل لحد الوجوب لعدم القول بذلك، فأقل ما يقال في ذلك أن هذا من الأمر المستحب، إخراج النساء لصلاة العيد من الأمر المستحب، لكن تعزل النساء عن الرجال حتى لا يقع شيء من الفتنة، وتخرج المرأة متسترة متحجبة، والمرأة إذا خرجت متسترة متحجبة لا يعرف الجميلة وغير الجميلة، ولا يتميز بينها وبين غيرها، فعلى كل يؤخذ بالآداب الشرعية، وتخرج المرأة متسترة غير متطيبة، وتلبس جلبابها وتستر نفسها وتنعزل عن الرجال في موضع صلاتها، وهذا هو الأصل. والأصل أن هذا الحكم من الأحكام المستحبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد عهده عليه الصلاة والسلام. قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق. والمرأة العاتق هي المرأة الشابة، قال بعض العلماء أي البالغة منهن، وقيل لها عاتق لأنها اعتقت عن خدمة أهلها فبقت في بيتها، فإن المرأة في حال صغرها ربما تخرج لخدمة أهل البيت، تذهب وتأتي لخدمة أهل البيت وتخرج لقضاء بعض شؤون أهل البيت، فإذا ما بلغت تركت في البيت واعتقت عن الخدمة أي خارج البيت، واعتقت عن الخدمة أي خارج البيت، فهذه هي العاتق. قالت: وذوات الخدور، والخد هو الستر يوضع في جانب من داخل البيت تستتر به المرأة الشابة قبل زواجها، والمرأة الشابة قبل زواجها كانت تستر غاية الستر حتى في بيتها، تستر غاية الستر ويحتاط لها أكثر من غيرها، هكذا كان الحال في الزمن القديم، بخلاف هذه الأزمان التي فسد فيها الأخلاق والعياذ بالله. قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات القدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فالحائض تعتزل مصلى المسلمين، أي موضع الموضع الذي تصل إليه صلاة المسلمين من الأرض، الموضع الذي تصل إليه صلاة الناس في العيد يعتزلن ذلك المكان، وإلا المصلى هو أرض من الأراضي المفتوحة، لكن تعتزل الموضع الذي يصل إليه الناس في صلاتهم سواء الرجال أو النساء، ويبتعدنا عن الموضع الذي تصل فيه صلاة الناس سواء كان من الرجال أو من النساء. وقد احتج بهذا جماعة من أهل العلم على أن الحائض لا تدخل المسجد، باعتبار أن حرمة المسجد أعظم من حرمة المصلى، فإذا كان ذلك الموضع الذي تصل إليه صلاة الناس من الأرض تعتزله الحائض لشرفه، فمن باب أولى أنها تعتزل المسجد، فإن المسجد صلى فيه الصلوات الخمس وأعظم وأشرف من مصلى العيد. وهذه المسألة قد سبق الكلام عليها فيما مضى فلا نطيل الكلام حولها. قالت وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج البكر من خدرها. وهذه مبالغة في شأن العيد، حتى البكر التي من شأنها أن لا تخرج أخرجت في يوم العيد، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، كما في حديث عبد الله بن مسعود الذي عند أبي داود وعند غيره، قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها. والحجرة هو شبيه بما يسمى بحوش الدار، شبيه المكان الذي يحتجر أي يحتجز في صحن الدار، شبيه بالحوش، فليس فيه كبير الستر، ذلك الموضع ليس فيه كبير الستر، فإذا ما صلت في البيت كان ذلك أسهل لها من صلاته في ذلك الموضع وهو خير، وإذا صلت في مخدعها وهي الغرفة داخل البيت الذي يوضع فيها الشيء النفيس كالخزانة للأشياء النفيسة، إذا صلت في ذلك الموضع فإنه أحسن، فإن ذلك الموضع غالبا لا يكون في مقدمة البيت من عند الباب، فإن مواضع الأشياء النفيسة يؤخر ويكون في موضع أسر عن تناول أيدي الناس في دخولهم للدار، فيوضع في مكان مبتعد، لأن المراد به حفظ ما فيه، فإذا ما صلت المرأة في ذلك الموضع المبتعد الذي هو أحفظ ما يكون في الدار وأسر ما يكون في الدار فهذا أفضل لها من صلاتها في سائر بيتها، ومع هذا أخرجت هذه البكر وأخرجت المرأة لصلاة العيد وحثت على ذلك حثا بالغا، وهذا يدل على عظيم هذا الأمر، وأن شهود العيد للنساء من الأمور المؤكدة، إن لم يصل أحد الواجبات فهم الأمور المؤكدة. وإذا كان هذا في شأن النساء فالرجال أوكد في حقهم وهو فريضة على ما سبق بيانه من فروض الأعياد. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بالحديث ونتم الكلام عليه مشيئة الله في درس قادم.